إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عباد الله من المعلوم أن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل فمن حافظ عليها كما أمر الله عز وجل فهو المسلم حقا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها ويقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا أن المحافظة على هذه العبادة العظيمة من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ويقول سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته من صلى صلاتنا أي داوم على الإتيان بها في مواقيتها بشروطها وأركانها وواجباتها واستقبل قبلتنا وهي الكعبة عند الصلاة وأكل ذبيحتنا أي ما تحل شرعا لا ما تحرم فذلك المسلم أي فذلك المسلم حقا لا غيره فذلك المسلم الذي له ذمة الله أي عهد الله ولا عهد رسوله عليه الصلاة والسلام يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة واستقبال القبلة وأكل ذبيحة المسلمين شعار الإسلام شعار الإسلام وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما يعني مسلما حقا من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فيوضح عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر أن المسلم حقا هو الذي يحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس في بيوت الله في المساجد التي أسست على التوحيد والسنة من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد وعد ربنا سبحانه وتعالى من حقق الإيمان والاتباع وحافظ على فرائض الله عز وجل بدخول الجنة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقد توعد ربنا سبحانه وتعالى من أضاع الصلاة بالخسران والهلاك. قال ربنا جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا وخسرانا وهلاكا. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من الأعمال يوم القيامة، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. انتهى من كتاب الصلاة ابن القيم. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. وكلام هذا الإمام يشهد له تشهد له النصوص من القرآن والسنة النبوية والآثار السلفية. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومفهوم هذه الآية أن من لم يقم الصلاة فليس بأخ في الدين، فليس بأخ في الدين. وأما السنة النبوية فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل نبينا عليه الصلاة والسلام الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. فيجب على المسلم الذي يريد النجاة من الوقوع في الشرك والكفر أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة. وثبت في المسند والسنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما الآثار السلفية فمنها ما ثبت عند الطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. وثبت في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي لا نصيب له. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد طعن 3 طعنات فأوقظ لصلاة الفجر فجعل يصلي الفجر وجرحه يثعب دما يسيل وهو يركع ويسجد لله عز وجل، ثم قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت في جامع الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذه هي الصلاة، وهذه منزلتها ومكانتها في دين الإسلام، ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وفي المحافظة على الصلاة فوائد عظيمة وجليلة، منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أتى بها العبد كما أمر الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها أنها سبب لمغفرة الذنوب والخطايا. ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أتى بهذه العبادة مخلصا لله تعالى مؤديا لها على السنة فيحسن ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها فإنها تكون كفارة لما سلف من الذنوب والخطايا. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون أشد الحرص على أداء هذه العبادة على السنة، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج، وذلك أنه كان يصلي كما نقل إليه، فكان يصلي على السنة من التكبير إلى التسليم. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: إني لا آل أن أصلي بكم، يعني لا أقصر، إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، أي أنه يطيل في هذين الركنين خلافا لكثير من الناس. وفي الأنساب للسمعاني قال أبو بكر الجارودي رحمه الله وهو من أهل الحديث قال: لرجل شعارنا أن نرفع أيدينا في الصلاة، فإن رفعت يديك وإلا فلا تصحبنا. هكذا كان السلف يحرصون على أداء هذه العبادة العظيمة على السنة. شعارنا أي معشر أهل السنة ومعشر أهل الحديث أن نرفع أيدينا في الصلاة، فإن رفعت يديك وإلا فلا تصحبنا. ومنها أن فيها راحة للنفس. ثبت في مسند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فمن أراد الراحة فعليه بالمحافظة على الصلاة وأدائها على السنة. ومنها أنه يستعان بها على عظائم الأمور. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومنها البراءة من النفاق. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وثبت عند ابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. وإنما كان السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم يسيئون الظن بمن تخلف عن هاتين الصلاتين بلا عذر، لأن التخلف عنهما من علامات النفاق، ومنها النجاة من النار. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها، يعني العصر والفجر. فاللهم أعنا على المحافظة على هذه العبادة على الوجه المشروع، والحمد لله رب العالمين.